أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فقد انتهينا في لقائنا السابق إلى أن سورة العصر قسم بقوله سبحانه والعصر، ومقسم عليه وهو قوله إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقلنا أيضا إن قسم الله سبحانه وتعالى بأي شيء إنما يكون في محل الدليل على ما يقسم عليه، فكأن قول الحق والعصر دليل على صدق القضية التي أقسم عليها وهو إن الإنسان لفي خسر. وبينا العلاقة بين العصر وبين ما أقسم عليه الحق سبحانه وتعالى، كأنه يقول أنا لا ألقي كلاما نظريا ولكني أقول كلاما يؤيده واقع العصور والدهور. فلو نظرت إلى كل عصر وإلى كل دهر ووجدت مبدأ ساد ومبدأ أفاد ونجح، فاعلم أنه استكمل هذه العناصر: عنصر الإيمان الذي يملأ القلوب عقيدة، وعنصر العمل الذي يترجم مبادئ العقيدة إلى سلوك، وعنصر التواصي بالحق، وعنصر التواصي بالصبر. فإذا رأيت طائفة قد نجحت في مهمتها في عصر من العصور، فاعلم أنها قد استوفت عناصر ذلك المبدأ الأربعة. وإذا رأيت في عصر من العصور قوما انحطوا ولم يسيروا في فلاح بل ساروا في خسر، فاعلم أن عنصرا من عناصر هذا قد اختل، إما أن لا توجد عقيدة، أو توجد عقيدة ولم تترجم إلى عمل، أو وجد عمل ولم يوجد فيه تواصي بالحق، أو وجد الثلاث صور ولم يحصل فيه تواصي بالصبر. ووقفنا عند قول الحق وتواصوا بالحق. قلنا التواصي معناه بذل النصح والمعونة من الناصح للمنصوح ليتمسك بمبدأ مسلم. هذا المبدأ المسلم اللي هو المبدأ الإيماني أو المبدأ السلوكي. والسبب في ذلك أن التواصي بالحق يعتبر العنصر الثالث من عناصر الدعوة الناجحة، أن المبادئ عادة إنما تقيد حركات الإنسان، والإنسان يحب أن تكون حركته طليقة لتحقق له مشتهيات نفسه، فتأتي المبادئ لتحكم هذه الحركة. ما دامت المبادئ جاءت لتحكم هذه الحركة تصير تكليفا، والتكليف من عناصره المشقة. وقلنا سابقا أن الذي يهون مهمة التكليف ومشقاته استحضار الجزاء على التكليف، فلا نأخذ التكليف أولا بمشقته، ولكن نأخذ التكليف بغايته ونهايته وجزائه. فإذا ما نصبنا الغاية والجزاء الضخم أمام أي تكليف، وجدنا الغاية أرجح من مشقة التكليف. والسبب أن كثيرا من الناس يحجمون عن مشقات التكليف لأنهم ينصبون فقط أمام نفوسهم المشقة التي يعانونها من التكليف، ولو أنهم استحضروا النهاية والغاية أمام التكاليف لهانت عليهم هذه المشقات، لأن المقارنة ترجح الجزاء على التكليف عن مشقة التكليف. وما دام التكاليف في بدايتها شاقة، إذن فغفلة النفس دائما موجودة مع التكاليف، يعني إكذاب المرء نفسه. مش كل يقين الإنسان بيقبل عليه، في ألوان كثيرة من الأشياء اليقين موجود فيه، إنما حمل النفس على مطلوب اليقين غير موجود. فمثلا يقول صلى الله عليه وسلم: لا أرى يقينا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت. هل هناك من يشك في أن الإنسان يموت؟ يقين، قضية يقينية الواقع بأيدها، ولكن غفلة الناس عن مطلوبات الموت جعلتهم كأنه في الشك، أنهم في شك من حدوث الموت. إذن فاليقين ليس هو كل شيء، بل يجب أن يستحضر اليقين دائما ليكون منهجا منصوبا أمام العين بحيث لا يغفل الإنسان. وأفتكر أن احنا كنا مرة قلنا أن المناهج الربانية التي تقيد حركة الإنسان في تصرفه، النفس حينما تغفل عنها تغفل عنها في جزئيات بسيطة، فإذا ما طاوع الإنسان نفسه وجاءت جزئية أخرى بجانبها، ثم غفلة ثالثة تجيء جزئية ثالثة، ثم غفلة رابعة، إلى أن يحدث الران الذي يقول الحق فيه: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل في الحديث الذي رواه أبو حذيفة، قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جزر قلوب الرجال، يعني تمكنت من قلوبهم، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة أي المغروسة في القلوب هذه، قال: ينام الرجل النومة أي يغفل الغفلة، فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت. الوقت هو الأثر الذي يحدث من ملاقات حرارة النار للجلد اللي تحصل فيها لون مخالف كده. ثم ينام النومة الثانية فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل. المجل مش الحرارة تصيب الجلد، الجمرة نفسها تقع على الجلد، فلما تقع الجمرة على الجلد ماذا يحدث؟ ثم تعمل البؤبيشة اللي احنا بنقول عليها الانتبارة دي. ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط ارتفع فتراه منتبرا وليس به شيء. وحدثنا عن رفع الأمانة قال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجد الوقت، ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس به شيء. فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد يوجد أحد منهم يؤدي الأمانة، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا بلغ من نظرة الأمانة أن يتحدث بالرجل الأمين في بني فلان، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، وحتى يقال للرجل ما أظرفه ما أعقله ما أجلبه وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. أي تنقلب المقاييس، الإيمان لم يعد في مقومات الإنسان، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. قال: وقد مر علي زمان وما كنت أبالي أيكم بايعت، يعني أتعامل مع الناس وأنا مغمض العينين، ما دققش في معاملتي مع الناس لأن الناس كلهم منا. وقد مر علي زمان وما كنت أبالي أيكم بايعت، لئن كان مؤمنا ليردنه علي إيمانه، يعني إن حصل غلطة إيمانه يبعته، ولئن كان يهوديا أو نصرانيا ليردنه علي ساعي. أما اليوم، وده كلام أبو حذيفة، فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. منشأ هذا إيه؟ منشأ هذا تسرب الأمانة من القلب بالغفلة عن الشيء الصغير، ثم يغفل عن شيء آخر، تتراكم الغفلات دي فتكون طبقة التي تلين على القلب. يشرحها في حديث آخر أيضا أبو حذيفة فيقول كنا جلوسا عند عمر فقال أيكم يذكر الفتنة؟ فقال القوم جميعا كلنا يذكرها. قال عمر وقد استكثر أن يكون جوابه عند جميع الناس، مش مسألة عامة. قال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وماله. قالوا نعم. قال لا، تلك تكفرها الصلاة ويكفرها الصوم، وإنما أعني الفتن التي تموج كموج البحر. قال حذيفة فقلت أنا. قال أنت لله أبوك. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. احنا نعرف كيف ينسج الحصير، الفتن تنشد وبعدين نجيب عود ونعمل ونجيب عود تاني وفريحه حتى تكون الحصيرة. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، وفي رواية عودا عودا، وفي رواية عوزا عوزا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تكون على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا أي منكوسا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وحدثته أن بينك وبينها بابا يوشك أن يكسر. قال عمر أكسر لا أبا لك؟ لعله يفتح ثم يعود. قلت بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل، حديث ليس بالأغاليط. كل شاهدنا في هذا أن التحلل من المنهج لا يأتي دفعة واحدة ولا يأتي تحللا من الأمور الكبيرة، وإنما يأتي في توافه الأمور، وبعد ذلك يأتي التافع مع التافه مع التافه فيكون الران اللي يحجب الإنسان عن منبع عقيدته، وبذلك يكون سلوكه سلوكا ظلمانيا. فما لم يوجد التواصي بالحق، يعني كلما رأينا إنسانا غفل عن جزئية من جزئيات دينه نمن إيه؟ ننبهه، وسمها تواصي مش سمها أمر. ليه؟ لأن الوصية عادة تحمل معنى النصح من المحبوب للمحبوب، فأنت لا توصي إنسان إلا إذا كنت تحبه وهو يوقن أنك تحبه. لكن المحبوب ده بيختلف باختلافات الناس. هذا المحبوب قد يكون دنيا قد يكون دين. إذن المحبوب الأولى بأن يكون موضع الوصية من المحبوب للمحبوب، يبقى أمر محبوب الذي يوصي به محبوب، الموصى به محبوب. تقوم أنت لما تبص للوصية تجد حق الحق هو منهج الله، الحق فيه ألوان كتير وحقه هو منهج الله. والوصية من المحبوب للمحبوب تكون أوجهها كثيرة، توصيه بأنه يكون كويس عشان في تجارته كويس، في زراعته كويس، مثلا في علاقته بالناس كويس، في كذا كويس، في مذاكرته علشان يجتهد وينجح. الله توصيه بأشياء كتير، دي صحيح أشياء محبوبة، ولكن قمة المحبوبية في أن يكون التواصي دائما بمنهج الله وهو الحق، تواصي دائما بمنهج الله والحق. ولذلك حينما عرض القرآن هذه الكلمة اللي هي وصية تجد ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وللوصية وقت، هذا الوقت متسع في كل زمان تصل، ولكن تجد الوصية تبقى محكمة حين يضيق وقت المحتضر ويعلم ان الموت جايله، وبعد ذلك يركز اهم شيء في الوجود ليوصي به ابنائه، لان الوقت ضيق بيحتضر وروحه بتطلع، فما عندوش وقت علشان يجيب كل ما يمكن ان يوصى به،
فيختار قمة الوصايا، قمة الوصايا اللي هي المبادئ اللي بتجربته في الحياة ويحب أن ينقلها إلى بنيه وهم أحبابه، يقوم يقولها في هذا الوقت. كأن سكرات الموت والاحتضار لم تشغله عن أنه يلقي بهذه النصيحة إلى من يحب. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت وهو في ساعة الموت إذ قال لبنيه ماذا تعبدون من بعده؟ وأكن أهم حاجة يتركها يعقوب لبنيه أن يطمئن على منهجهم العبادي، مطمئنش على مصائر دنياهم، مطمئنش على أحوالهم، مطمئنش على أرزاقهم، لم يطمئن على شيء مطلقا، بل أراد أن تكون هذه هي المسألة. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ماذا تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. وصية في وقته. ويعرض الحق سبحانه وتعالى أيضا الوصية من الآباء، لأن الأب إن غش الناس جميعا ما يستطيع أن يغش أبناءه، بده يديلهم المنهج السليم اللي جربوا فوجدوا نافع في الحياة. هناك في مسألة لقمان، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يا بني وصية أب لابنه، والأم ما يقدرش يغش ابنه، بده يديله خلاصة ما أخذه وخلاصة إيه؟ وخلاصة تجاربه. إذن فالوصية بالمحبوب من المحبوب إلى المحبوب أحسن أوقاتها هو الوقت الذي يفارق الإنسان فيه الحياة. ليه؟ لأن ده وقت إن كان بيكذب زمان مش هيكذب في الوقت ده، يعني اللي ما بيكذبش خالص، اللي بيكذب دائما لازم يصدق في هذا الإيه؟ في هذا الوقت، وبيستحضر قمة الأشياء اللي هي بيعتبرها نافعة لمين؟ لأحب الناس وهم إيه؟ وأبنائه، عشان يزودهم بالمنهج اللي هي النافع. والوصية بالحق تأخذ طابعها القوي في ناحيتين. الناحية الأولى مثلها الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما حينما توليا أمر المسلمين. تولية أمر المسلمين قد يعطي في بعض ضعاف النفوس مهابة الولاية، ومهابة الولاية وخصوصا ولاية أبي بكر وولاية عمر تجعل الرعية تهاب مكانهما من رسول الله ومكانهما من الإسلام، فربما تصرفا تصرفا قد يكون فيه شيء من الغفلة، فهو يوجه الوصية والنصح إلى الرعية المحكومة به. الرعية المحكومة به يجب أن تتقبل كل أعماله تقبل الناقد الصيرفي، ما تقولش ده لأن عمر، ما تقولش ده لأنه أبو بكر، بل تأخذ أعمالهما وتنقدها النقد، فإن كان مطابقا لمنهج الإسلام أيدوه، وإن لم يكن مطابقا لمنهج الإسلام يبقى خرجوا عليه وثاروا وكلموه. ذلك تجد سيدنا أبو بكر قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. لا طاعة لي عليكم في معصية الله، يعني ادالهم المنهج. يبقى إذا ما حدش يتهيب، ويجي برضو عمر رضي الله عنه ويدي هذه النصيحة لأنه خاف أن يتهيبه الناس فيجدونه على عمل من الأعمال فلا يجترئون أن يردوه أن يردوه عليه. فماذا قال لهم أيضا؟ إن رأيتم في خيرا فأعينوا، وإن رأيتم في عوجاجا فقوموني. فلما قام له الرجل الذي فهم منطقه وفهم ما يريد في هذا الموقف قال والله لو رأينا فيك عوجاجا لقومناه بسيوفنا. فضحك وقال الحمد لله الذي جعل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يقوم عوجاج عمر بسيفه. مبادئ، هذه المبادئ يقظ الخليفتان شعور الرعية المحكومة بهم إنهم ما تأخذهمش مهابة هؤلاء الخلفاء، بل ينقدوا أعمالهم ويشوفوا يتصرفوا إزاي. ولذلك كان مهمة أي والي عام حينما يولي الولاة الخاصين أول ما يزودوا يزودوا بإيه؟ بالنصيحة. ليه؟ لأنه نصيحة من يملك إذا خالف أن ينالوا بسوء، لأنه هو اللي موليه. فيجي يديله المبدأ، والولاة كانت طبعا المسافات بعيدة بين الولايات، ووسائل التراسل ما كانتش سهلة، وإقبال المظلومين إلى الوالي العام مش ما كانتش ميسرة، فلا بد أن يتوجه الوالي الخاص في البقعة الخاصة مزودا بالنصائح الكافية وموصى التوصية اللازمة. نيجي مثلا نلاقي الإمام علي رضوان الله عليه يجي يولي مالك بن الأشتر ولاية مصر، فلما جيل وحزم من تعط وهو إلى آخر جعل آخر كلامه له، قال له اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قامت فيها دول قبلك بالجور والعدل. يعني ما انتش اول والي، الناس دول جربوا ولا كتير منهم عادلين ومنهم، وان الناس يعني الرعية اللي تحتك سينظرون من امرك في مثل ما كنت تنظر اليه من امور الولاة قبلك. انت كنت الاول محكوم من الرعية، فكان لك اراء في من يلي عليك الامر، الناس هتنقلب بقى اللي انت كنت بتعمله. وان الناس سينظرون من امورك في مثل ما كنت تنظر اليه من امور الولاة قبلك، ويقولون فيك مثل ما كنت تقول فيهم. كلام واضح، يعني دي مسألة انت مجربها وانت ايه عارفها. وانما يستدل على العباد بما يجري الله على ألسنة عباده، كلمة من هذا وكلمة من هذا وكلمة من هذا تقوم تتكون الصورة عن طبيعة الايه عن طبيعة. وانما يستدل على العباد بما ايه يجريه الله على ألسنة عباده. فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، هذه أول توصية. وأشعر قلبك الرحمة بالرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم. فإنهم صنفان، إما أخوك في الإسلام وإما نظيرك في الخلق. يعني هم أنت حاكم اثنين، يا مسلم يا نظيرك في الخلق، اللي مش مسلم أنا نظيرك في الخلق وفي الإنسانية وفي كل حاجة. يفرط منهم الزلل وتغلب عليهم العلل، ويؤتى على أيديهم من العمد والخطأ، يعني خطائين. فأعطهم من عفوك وصفحك مثل ما تحب أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك. مراتب: نصيحة وهو توصية يوصى بها الوالي، لأن الوالي إذا صلح صلح به شيء كثير. لقد سيدنا الحسن البصري يقول: لو أن لي عند الله دعوة مستجابة لخصصت بها السلطان. فقيل له: وكيف؟ قال: لأن الله يصلح على يده الشيء الكثير. إذن فالنصيحة والتوصية هي التنبيه الدائم للتمسك بمنهج الحق. لكن قد تعترض النصيحة والتوصية أشياء تحول بين الإنسان وبينها. قال لك: ذلك خاضع لعظمة النفس الناصحة. ما هي العقبات التي تحول؟ فيعرض لنا التاريخ الإسلامي قمما من قمم العقبات، من قمة الولاه الكبار، ويأتي الإنسان فيجابه بكلمة الحق ولا يبالي به، ينصح ويجب. من الجائز أن يتقبلها، ومن الجائز أن يدخرها في نفسه ليستغل أي فرصة وينكل بالناصح. أيضا ما أثر ذلك في الناصحين أبدا ولا يبالون. مثلا ابن السماء يدخل على المهدي، فلما دخل على المهدي وقليلا ما كان يدخل، طلب المهدي كوب ماء، فقبل أن يشربه المهدي قال له: بالله عليك يا أمير المؤمنين، لو منع عنك هذا الكوب من الماء بكم كنت تشتريه من ملكه؟ قال: أشتريه بنصف ملكي. قال: فإذا منع خروجه منك فبكم كنت تشتري إخراجه؟ قال: بالنصف الثاني. قال: إن ملكا لا يساوي شربة ماء لحقيق أن يزهد فيه. بكل جرأة يجي مثلا يقول النصيحة ويقول التوصية ولا يبالون بماذا تكون النتيجة. وتاريخ الإسلام مملوء بهذا. مثلا هذا سعيد بن المسيب ناله ما ناله بجراد مصر. هذا مثلا سعيد بن جبير ناله ما ناله. الإمام مالك ناله ما ناله. الإمام الشافعي ناله ما ناله. ابن حنبل ناله ما ناله. أبو حنيفة ناله ما ناله. ومع ذلك ظلوا على مواقفه. ومن العجيب أن يجي الاضطراب في النسق اللي احنا أخذين عنهم منهجنا، علشان يطمئنك إلى أن دولي لم يغيروا شيئا في منهج الله، وآلوا واجتهدوا، بدليل أن الولاة مع جبروتهم ومع ظلمهم لم يستطيعوا أن يخرجوهم عن حكم يرون أن ذلك هو حكم الله. إذن فمعنى ذلك لما تسوس استنباطاتهم تشوف مثلا اجتهاداتهم تبقى مطمئن على أن دول لم تلوهم قوة ولم يلوهم هوى ولم يلوهم غرض. يبقى ينشأ من التواصي بالحق حتة تانية تيجي، وهي أنهم لازم يتواصوا بالصبر. تجد مثلا في أثناء محنة سيدنا ابن حنبل في محنة خلق القرآن اللي قامت أيام المأمون وظلت أيام المعتصم وبعد ذلك فترة من أيام الواسطة ثم أنهاها، كل الناس فتنوا فقالوا برأي الدولة. وحين تطلب الدولة رأي على أن رأي الدولة يبقى يا خسارة الإسلام ويا ضيعته. الدولة ترى أن دي كلام المعتزلة ويجب أن يؤيد فقالت من القرآن مخلوق. العلماء بعضهم أجاب بتورية وبعضهم وافقهم وبعضهم وقف. ممن وقف آخر من وقف محمد بن نوح وسيد الإمام أحمد بن حنبل. محمد بن نوح قبل ما يجيله التعزير كان الله قد إيه قد قضى فيه وإيه وانتقل إليه. سيد أحمد بن حنبل هو اللي تلقاها، وبعد ذلك أخذوه ليصنعوا فيه ما صنعوا. فجاء له ابن الأنباري واحتال عليه ودخل، قال له: يا إمام، لم يبق سواك من علماء المسلمين من يقف إلى جانب الحق، وإنك إن أجبت تقية، يعني إجابة كده تتقي بها، والجهال لا يعلمون التقية فكيف يعرفون الحقيقة؟ يا إمام اصبر على ما ينالك. دي وصية مين؟ ابن الأنباري. بعد ذلك ادخل السجن ودخل عليه عمه اسحاق بن حنبل فقال: والله يا عمي ما اخاف السجن فهو مثل بيتي، وما اخاف الموت فهو الى ربي، ولكن اخوف ما اخافه السياط، انه يضرب بالسياط، مخافة أن تخور نفسي وتضعف. يبقى إذا مش خايف من الألم لذات الألم، خايف حتى لا يتحمل، فإذا لم يتحمل يمكن يقول كلام. فبين هو يقول ذلك لعمه إسحاق إذا برجل من المسجونين معه يقول له: يا أبا عبد الله لا تقف، إنما هما سوطان، ثم لا تدري ما يقع عليك بعدهما. الله، يعني واحد جرب اول ما ينضرب صوتين جسمه ايه الدم يتورد ويتخدر وبعد ذلك قال له يا ابا عبد الله لا تخف فانما هما صوتان ثم لا تدري ما يقع عليك بعد ذلك. تواصم بالصبر. اذا فالمنهج الحق يجب ان يحاط بتواصم بالحق حتى لا تتسرب الغفلة، وبتواصم بالصبر حتى لا ينهار الإيمان أمام الاضطهاد. فإذا وجد في مبدأ من المبادئ تلك العناصر فعلمه. وأنت إذا استقرأت الإسلام وتاريخه وجدت الإسلام يقوى ويضعف باكتمال هذه العناصر. حينما كانت العناصر دي كلها مجتمعة كان الإسلام والمسلمين في نجح وفي فلاح، وحينما انحل ما للمسلمين انحلال عملي او انحلال عدم تواصي بحق او انحلال عدم تواصي بصبر، ماذا كان؟ كان ما نراه الان من ان الاسلام ابتدا في عهد الغربه بتاعته. اذا فالحق سبحانه وتعالى كانه قال لنا والتاريخ اعظم شاهد، الانسان نوعان، نوع في خسر ونوع في نجاح، اما الذين في غير خسر اي في نجاح فهم الذين تكتمل فيهم هذه العناصر: إيمان وعمل صالح وتواصم بالحق وتواصم بالصبر. فإذا رأيت قوما في غير نجح أي قوما في خسر فابحث لتجد السبب تخلف واحد من هذه الإيه؟ واحد من هذه الإيه؟ العناصر. وبعد ذلك ينقلنا الحق سبحانه وتعالى إلى قيمة أخرى من قيم الحياة توجد في قوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا، ودي آخر كلا بقى، كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ استغفر الله، آخر ما أدراك. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. هذه السورة تعطينا القيمة التي يعتد بها في ظاهر الحياة، وهي قيمة المال. وتريد أن تعطينا صورة أن صاحب المال إذا ما جاء المال عنده اختلت موازينه في تقييم الناس، وأصبح من لا مال عنده في النادل، واللي له مال في الصاعد. هذه النظرة الحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إليها لفتة تقوم من رأينا فيه. فيقول الحق سبحانه وتعالى: ويل. وكلمة الويل دي احنا قلنا برضو في كل مدلول لغوي ان يبقى لها مدلول لغوي، وبعد ذلك يبقى لها مدلول اصطلاحي، والمدلول الاصطلاحي اللي يعنيه ربنا هو غير المدلول اللغوي اللي احنا بنفهمه. زي ما قلنا مثلا في القارعة يبقى فيه مدلول مفهوم لغة ومدلول اخر. ولذلك لما يجي الحق سبحانه وتعالى علشان يأخذني من مدلول اللغة ومن متعارف اللسان يأخذني الى المدلول عنده فيقول وما أدراك، لعلك تدري أن مثلا القارعة أو تدري أن الحاقة أو تدري أن الحطمة، هي في المعنى اللغوي اللي عندك. لا، ده مش المعنى المقصود، بل معنى مقصود إيه؟ آخر. ولذلك قال بعضهم الويل واد في جهنم من أقسى الوديان. وحين يتوعد الحق، يبقى واقع أو الواقع، حين يتوعد الحق القادر على إنفاذ ما يتوعد به، يبقى أمر إيه؟ واقع. فكأن يجب أن تستحضر الصورة على أنها واقع، لأن الذي يهدد الإنسان بأمر اللي يكون شفيع لنفسي في أن لا تعبأ بالتهديد إيه؟ الأمر الأول أن الذي هدد لا يضمن أنه هيفضل إلى أن يوقع ما يهدد به. الأمر الثاني أنه لا يملك أن تظل له القوى المهدد به. الأمر الثالث أن يمكنني على ما يجي التهديد يقع أكون أحسن منه وأقوى. آمال كثيرة جدا. لكن إذا كان الذي يقول ويل ويهدد به باق وقادر على إنفاذ ما يقول، ولن تفلت أنت من يده، يبقى معنى ذلك إيه؟ يبقى معنى ذلك إن له وعيد من صنف آخر، وعيد ممن يقدر على إنفاذ ما وعد، وعيد ممن لا تتسرب الى نفسك امال في انه يمكن ينتهي، وعيد ممن لا يمكن ان تخرج عن ملكه وسلطانه. يبقى مسألة مقفلة خالص، يبقى مش مطلق ويل ومش مطلق عذاب، ده عذاب خاص من مين؟ من الله. اذا فتهديد يجب ان يصحب بمقوماته حتى يعطي الهيبة في النفس منه. ويل لكل همزة لمزة. يقول ان بناء فعلة، يعني الشيء اللي على وزن فعلة. يقال مثلا فلان ضحك وفلان ضحكة، مرة تيجي بفتح الوسط ومرة تيجي بإسكان الوسط. فالضحك هو الذي يصدر الضحك منه على الغير، وفلان ضحكة أي يجيء الضحك من الغير عليه، وكذلك همزة وكذلك لمزة. بس يقع منه الحدث كثيرا، قال لك كثيرا مبالغة. ويل لكل ايه؟ همزة. يبقى ما هو الهمزة؟ هو الذي يهمز الناس، يعني يعيبه، اما ان يعيب خلقه، واما ان يعيب وضعهم الاجتماعي، واما ان يعيب تصرفهم، ويلمزهم، اي يأتي بالشيء اللي فيه ليه لمز. مرة يكون باللسان، ومرة يكون بإشارة العين، ومرة يكون بتقييد الحركة. إذن فالهمزة اللمزة هو العياب الفحاش الذي يسيء إلى الناس، إما بعينه وإما بلسانه وإما بالتعرض بحركاته. فلان بيمشي ماشي، يقوم يجي واحد إيه يعمل انه يمشي زي مثلا فلان، مثلا عينه كريمه يقوم يعمل له مثلا مغمض له بعينه، فلان يطلع له لسانه، فلان يغمز له مثلا بحاجبه، فلان يبقى دي اسمه ايه؟ همزه لمزه. بده يدينا الحيثيه، ايه اللي خلاه ينزل الى هذا المستوى ويعيب الناس في مسائله مثلا؟ ان هو فهم انه صنف اخر من الله، صنف اخر من الناس. ايه اللي خلاه يفهم ان هو صنف اخر من الناس؟ المال الذي ايه عنده. يبقى ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده. معنى وعدده يعني ايه؟ يعني احصاه، يعني قاعد كده ايه كل ساعة يطمن نفسه بان زي ما يعملوا البخلاء، يبقى عنده شويه مال يقوم يشك عليه مثلا الاوضه ويقعد يعد في الايه في الفلوس مثلا كل يوم. او عدده يعني جعله عده له في كل شيء من الاعداد. يعني ويل لكل همزه لمزه. اتلك الحادثه تعرضت لواحد بخصوصه؟ قال لك وان كانت اخنس بن شريق الثاني الثالث لا يهم ان تكون في واحد مخصوص، انما المهم في انطلاق المبدأ ليستوعب ما شاء له من الاستيعاب، لأنه لو أراد أن يتكلم عن شخص مخصوص كان من الممكن أن يجيبه مثلا بوصفه المعبر أو باسمه، أما تكلم عن واحد مخصوص قال تبت يدا أبي لهب. إذن فهناك أمر مناط الحكم فيه الوصف، وأمر مناط الحكم فيه الشخص. ايه الفرق بين الاثنين؟ قال لك اللي مناط الحكم فيه الوصف يبقى شائع في افراد كثيرة لا يقيده التشخص الوصف، انما اللي مناط الحكم فيه الشخص يبقى ليس له الا ذلك الفرق. يبقى مناط الذم ومناط الوعيد ليس على المشخص وانما على الوصف الذي استحق به ذلك. إذن فذلك الوعيد إنما يأتي لمن اتصف بذلك الوصف ولو كان غير ذلك الشخص. ولذلك القرآن لما يجي يعرض قصة أهل الكهف مثلا يجي العلماء يعودوا يبحثوا بحث طويل يقول لك اسمهم إيه الأول، بحثوا في العدد طيب، وبعدين بحثوا في الإيه في الأسماء، وبعدين بحثوا كانوا في اي زمن، وبعدين بحثوا كانوا في اي ايه في اي مكان. الله، لدرجة انهم جابوا للكلب بتاعهم اسم، يعني عرفوا اسم الكلب بتاعهم واحتالوا علشان يقولوا على الاسرائيليات من هنا ومن هنا ومن هنا، فخرجوا عن مطلوب الناس. ليه؟ لأن القصة لو أنها وردت في مشخصين بذواتهم اسم فلان وفلان وفلان ووردت مشخصة بزمانها ووردت مشخصة بمكانها لقدح ذلك في سياق القصة. ليه؟ لأن الحق بيعرض علينا قصص نموذجي، يعني ايه قصص مهيج للحق، يعني ان شاء الله يكونوا شوية صغيرين ما يمنعهمش قلتهم انهم يقوموا بايه، انهم يقوموا امام دعوة الباطل ويظلون متمسكين بالحق. باي اسم، باي عدد، في اي زمان، في اي مكان. اذا الذي يريد ان يحدد مفهوم القصة باشخاص او يحددها بزمان او يحددها بمكان يقدح في مطلوب القصة من الله، لأن الله ينصبها مثلا للفتوة الإيمانية التي لا تبالي بأي أسماء في أي مكان في أي زمان. فلو أنها حددت بأشخاص يقول لك لا ده أصل الأشخاص دول كان لهم طبيعة خاصة، يبقى غيرهم لا يستطيع أن يعمل عمله. إن خصصها بزمن يقول لك والله الزمن كان ظروفه تسمح، إن خصصها بمكان يقول لك المكان ده والله كان في الوقت ده يعني ممكن يقولهم. يبقى إذا تشخيصها في أشخاصها في أعدادها في أزمنتها في أمكانها يقدح في مطلوب القصة. ولكن حينما يذكر في القصة المناط فقط وهو الفتوة الإيمانية بأي عدد كانت، بأي أسماء سميت، في أي مكان وفي أي زمان، إنهم إيه فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم، هذا هو المطلوب. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إيه إلها لقد قلنا إذا شططا. يبقى هذا هو الوصف. يبقى إذا رأيت قصة لها سبب من أسباب النزول فلا تعتقد أن السبب هو الملزم، ولكن السبب هو المهيج لانطلاق المبدأ. كما تحدث حادثة فردية في شيء فيقنن من أجلها قانون، فالقانون ليس خاصا بالشخص، ولكن القانون في مثل من وجد في ظروف هذه القضية. يبقى ويل لكل، ولذلك جاء إن كانت جاءت لواحد فكيف يأتي الحق بالتعميم فيقول ويل لكل همجة. إذن المسألة انتقلت من شخص هو سبب في نزول القانون إلى عموم مشخص لوجود القصة وهو من توجد فيها هذه الصفة، فقال الحق ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. يحسب أن ماله أخلده يعني يظن أن ماله يعطيه الخلد طويلا، وذلك فهم يبعده واقع الحياة. محدش أبدا ظن أنه يخلد، بل كلنا كما قلنا أولا معتقدين بأننا نموت. فلعل المراد يحسب أن ماله أخلده يعني أنه بلغ من قوة التدبير في أنه يبقي لنفسه ذلك المال. يحسب أن ماله أخلده يعني يستطيع أن يفعل فيه فعلا يجعل المال لا عرضا، لأن المال مصيبته أنه عرض يجيء ويذهب. ده عايز ينقل المال والغنى إلى 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 لا إلى عرض، وإنما عايز ينقله إلى صفة لازمة، ودي مش موجودة أبدا في الوجود، لأنه عارية دائما يأتي مرة ويذهب مرة. يحسب أن ما له إيه أخلده، وبعد ذلك ومدام يحسب أن ما له أخلده يعني سيظل هكذا، يقول إيه اللي يكون عنده؟ تديله طبيعة قساوة الإيه؟ قساوة القلب. ليه؟ لأنه الذي يجعل القلب يسخو ويجعل القلب يخرج من شحه ما هو؟ إيه؟ الإنسان أول كده قد يعمله لأنها من مأمورات الله، وقد يعملها ما ظن تقول لك اعمل كده يمكن الواحد يحتاج مرة يبقى يلاقي مثلا حد، وما دام ده ذاهب وجاء المال يبقى لما يكون الإنسان يبقى لك لما اعتقد ان ماله ده مش هيروح منه تبقى تظل معه قسوته ويظل معه شحه. يحسب ان ماله اخلده. وعلى طبيعة القرآن في علاجة في علاج المسائل الكلا طبيعة قساوة الايه قساوة القلب. ليه؟ لأنه الذي يجعل القلب يسفو ويجعل القلب يخرج من شحه ما هو؟ إيه؟ الإنسان أول كده قد يعمله لأنها من مأمورات الله، وقد يعملها ما ظن تقول لك اعمل كده يمكن الواحد يحتاج مرة يبقى يلاقي مثلا حد، وما دام ده ذاهب وجاء المال يبقى لما يكون الإنسان يبقى لك لما اعتقد ان ماله ده مش هيروح منه تبقى تظل معه قسوته ويظل معه شحه. يحسب ان ماله اخلده. ولعلى طبيعة القرآن في علاجة في علاج المسائل الكلا. كلا يعني ايه؟ زجرا عما يحسبه وعما يظنه في ان ماله اخلده، يعني ماله ترك له أن يعيش على الرأي الأول، أو أن ماله سيبقى معه على الرأي الإيه؟ على الرأي الثاني. ولذلك قيل لإنسان لقد جمع فلان مالا كثيرا، قال أوجمع العمر الذي ينفقه فيه؟ يبقى إذن الإنسان مهدد من ناحيتين، من ناحية أن المال يبقى وهو لا يبقى، ومن ناحية ان هو يبقى والمال. اذا فالجهتين الاثنين فيها تطبيقات واقعة ما تخليش الانسان يطمئن. فقال كلا. وبعد ذلك عرض الحق النهاية التي تناسب البداية، لان قال هناك ويل، وويل اخذناها بتعبير الله، واخذناها بقدرة الله على إنفاذ وعيده وأن عبده لا يفلت منه. قال كلا لينبذن في الحطمة. لينبذن، كلمة النبذ معناها إيه؟ نبذت الشيء. أول ما توحي كلمة النبذ في تعبيرها الاحتقار والمهانة، أنا نبذت الشيء الفلاني، يبقى الاحتقار والمهانة. وذلك رد طبيعي على استهلال السورة بقوله همزة لمزة، لأنه كان يهمز ويلمز إيه؟ امتهانا واحتقارا واستخفافا،
فتبقى تيجي اول حكايه زي جنس ما ايه من جنس ما قدم. كلا لينبذن وليته ينبذ ويكون حظ بس الطرد من الحضره. يمكن بس ينبذ ويبقى حظ الطرد من الحضره او من النعيم. قال لك لا، شوف هينبذ فين. يبقى نبذ وايه؟ وفي الحطمه. حطمه، الحطمه دي اول ما توحي زي همزه تمام. معنى قلنا همزه هو اللي بيجي منه الهمز كثيرا، وحطمه معناها انها ايه؟ تحطم يعني، وتحطمها قوي. الله، طب وده ايه؟ ام قال لك لان ده يناسب التجميع الذي جمع مالا وعددا. يبقى المساله مش تفريق مال، ده هتحطمه. يبقى اذا لينبذن ناسبت همزه ولمزه، وبعد ذلك الحطمة ناسبت الجمع. لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ إياك أن تظن الحطمة، برضو على المعنى في كل ما أدراك، إياك أن تظن أن الحطمة دي هي الشيء اللي يحطم الشيء. لا، دي مدلولها اللغة، وإنما هي لها مدلول تاني عندي. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله. أوه، مش مطلق نار، مش نار زيد ولا نار عبيد ولا نار فلان ولا الله. هو كل واحد له نار. هم قال لك اذا اسندت الى نار الله يبقى دليل على انها تاخد ايه؟ تاخد وصف بقى يعني يناسب. لان لما رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على ابن ابي جهل قال اكله كلب من كلاب الله، فاكله سبع. قالوا النبي قال كلب من كلاب الله، قال لك انما هو اضيف فقال كلب الله، يبقى كلب الله لازم يكون ايه؟ لازم يكون سابع مش كلب. فاذا قال نار الله المساله انتهت. وما دام نار الله يبقى ليس لاحد من خلق الله ان يحجزها، لان نار فلان يمكن يجي فلان اقوى منه ويطفيها له. الله، تبقى نار الله يبقى ليس في مقدور احد ان يطفئها، وليس في مقدور احد ان يدفع عنها المعذب به. نار الله الموقدة. طب ما هي النار نفسها طبيعتها تأكيد لاشتعالها وتأكيد لتأججها. نار الله الموقدة التي تطلع على الافئدة، تطلع على الأفئدة. شوف التعبير في تطلع على الأفئدة، إيه يعني تطلع على الأفئدة؟ يعني تظل تعمل فيه إلى أن تصل إلى إيه؟ إلى لبه، إلى قلبه. ليه؟ لقلبه. فكأن النار مميزة، يعني جزائية مميزة، فتطلع على القلب، فما كان موجود في القلب تديله من اللزع على قدر ما فيه. تطلع على الإيه؟ الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة، يعني لا فكرة في الفرار، وفي عمد ممددة، يعني عمد طويل مربوط. يبقى إذن نار الله وموقدة، وطبيعتها أنها تطلع على الأفئدة، يعني تتغلغل. إنها عليهم مؤصدة فلا منجا، في عمد ممددة لا فرار منها ولا انفلات أبدا. يبقى ذلك هو الجزاء الذي ينال إيه؟ الذي جمع مالا وإيه؟ وعدده، والهمزة واللمزة. وتجد إن كل وصف في العذاب يناسب وصفا في الإيه؟ فالذنب. والله سبحانه وتعالى يتولانا ويرعانا ويباعد بيننا وبين هذه الصفات، حتى نكون أهلا لرحمته وأهلا لمحبته وأهلا لرضاه وأهلا لجنته. والسلام عليكم ورحمة الله.